بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، والنهاردة معادنا مع أسئلة حوالين العهد القديم وبعض الأمور الروحية. سؤال بيقول: ابني شرب سجاير ولما قلت له حرام قال لي مفيش آية في الكتاب المقدس بتقول السجاير حرام، ماذا أفعل معايا يا أبونا؟ وأرجو انك تبعت له رسالة. بصوا يا جماعة، الانجيل حط المبادئ الاساسية، لكن الاختراعات بتاعت الشر بتزيد، وكلمة اختراعات دي موجودة في العهد القديم، ان الانسان بيبدع في الشر وبيخترع الشر. فالسجارة دي اختراع جديد للشر، لكن مبادئ رفض كل ده موجود في الكتاب. مثلا لما الكتاب يقول انك لما ربنا يسوع له المجد يقول كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق، هل السجارة توافق ابن لله؟ ده الكتاب في العهد القديم يقول لا تقتل، السجارة بتقتل الانسان قتل بطيء، وده ثابت علميا مهما انكروا ان جماعة المدخنين، السجارة عبارة عن عملية قتل بطيء. اذا انت كل مرة بتشرب سجارة انت بتكسر وصية لا تقتل، ده مش بس قتلك لنفسك، ده انت بتقتل اخرين، لان تلوث البيئة ده بيأثر عمر اللي حواليك، فانت كمان بتقتل اللي حواليك قتل بطيء، اذا دي خطية مضاعفة. كمان كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، في عيب تاني في السجارة انها بتتسلط. تبص تلاقي الواحد بقى عاوز فلوس عشان يشتري سجارة، ولما يشربش سجارة يبقى عصبي، وبعدين مش عارف يتناول لانه عاوز يشرب السجاير، يبقى تسلطت. فأنت تبقى ابن ربنا وربنا بيحضر لك السماء وتسيب السجارة دي تتسلط عليك؟ إذا لو جمعت أفكار الكتاب هتلاقي طبعا بشكل صريح جدا الكتاب رافض الحاجات، كل الأشياء تحلي لكن ليس كل الأشياء تبني. هل شرب سجارة ده يبني؟ يبني روحيا ولا يبني نفسيا ولا يبني جسديا ولا يهد؟ يبقى أي حاجة تهد مرفوضة. اذا حاولي تقنعي ابنك ان شرب السجاير ده مدمر، انما اذا كان هو بيسمعنا نقول له يا ابني اشبع بربنا لان النفس الشبعانة تدوس العسل، وما تسيبش السجارة تستعبدك، انت كبير انت ابن ربنا، خليك راجل وما تشربش سجارة، لان في شباب صغير يقول لبعضه ايه خليك راجل واشرب سجارة، لا انا اقول لك خليك راجل وما تشربش سجارة. لو انت راجل بجد قول لنفسك لا، لانه ما يصحش حاجة تستعبدك بعد كل اللي المسيح عمله معك. سؤال تاني بيقول ايه: كثيرا ما اقرأ اصحاحات في الكتاب المقدس عبارة عن اسماء وارقام وانساب واعمار ناس واجد ملل في قراءتها، ليه موجودة اصلا في الكتاب المقدس؟ شوفوا يا جماعة، كل المكتوب في الكتاب له فايدة، لكن مش كل الناس بتقدر تحصل الفايدة زي بعض. تسجيل الأسماء والأرقام له فايدة في الدراسة، لما تدرس تسلسل الشعوب مثلا، لما تدرس العهد القديم وتشوف مثلا أنساب المسيح في متى 1 أو لقى 3 والطابق ده على ده، في أرقام مفيدة في استيعاب القصص، في حاجات كتيرة قوي ليها تأملات قد تكون دسمة والبعض يمكن تبقى عالية عليه شوية. لكن مثلا العلامة أوريجانوس كان غاوي أرقام وأسماء الكتاب، قديس أغسطينوس له اجتهادات كتير قوي في تفسير أرقام وأسماء الكتاب. لكن مثلا دي كان مثلا تعرف قيمة ذكر الناس، لما تلاقي مثلا في سفر عزرة أو نحمية بعض أسماء الراجعين من السبي الحريصين على عمار أورشليم، يعني الناس اللي خدمت ورجعت تعمر أورشليم والهيكل رصدها الكتاب المقدس. طب اللي بيعمروا بيت ربنا النهاردة واللي بيخدموا ربنا واللي راجعين بالتوبة من سبي الخطية ربنا، أسمائهم مسجلة ولا لا؟ مسجلة في سفر الحياة. إذا كان الإنجيل رصد أسماء هؤلاء الناس يمكن ما نعرفهمش، ويمكن ننسى الأسماء، لكن افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. فكل مرة تلاقي أسماء قول له يا رب خلي اسمي مكتوب عندك، وبالتالي ذكر الأسماء مبهج، لأنه ده معناه أن ربنا بيسجل للتاريخ على الأرض وفي السماء حياة كل واحد، كل شيء مسجل عند ربنا، وبالتالي مفيش حاجة يعني ربنا مش شايف، في سفر تذكرة بكل عمل حسن أنت عملته، وإن كانت خطية ربنا يمحيها بالتوبة. فإذا ذكر الأسماء والأرقام له قيمة في إثبات حقيقة القصص وواقعيتها وأحداثها ومفيدة في حاجات كتير. أديك مثال، مثلا لما تتحكي قصة الخمس خبزات، لو ما كناش نعرف أن هم 5000 ما كناش نقدر نتخيل القصة. ليه؟ تخيل معايا 5000 راجل غير عياله وستاته عشان يترصوا على الجبل، يبقى هيترصوا 50 50 و100 100. لو كانوا مجموعات ميات، 5000 يعني 50 مجموعة. طب عشان يقعدوا الناس في 50 مجموعة على جبل شغلانة صعبة جدا. وبعدين لما يرجعوا يوزعوا للناس يبقى وزعوا قد ايه، وبعدين يرجعوا يلموا الأفف. الأرقام هنا ادت قوة للقصة. إنما عارف لو القصة اتحكت أن ربنا 5 ترغيفة وأكل بيها جموع كثيرة من غير أرقام كناش حسينا بالقصة. لما تعرف أن الخارجين من مصر هيعبروا البحر 600,000 ماشي غير العيال الصغيرة، طب ده رقم مهول. إزاي موسى هيقود الشعب ده كله في البرية ما عندوش أي ضمانات وأي تأمينات وأي مؤونة ولا مية ولا أكل للبرية؟ إذن دي معجزة ضخمة جدا. الرقم يحسسك بقيمة المعجزة، لكن اللي انت متعرفش الرقم أو ماله ربنا سايق شعبه وخلاص، لكن ده شعب مهول، شعب كبير قوي. لما تسمع بعض أرقام الشعوب المعادية فتقدر تقارن بين الشعب المحدود بتاع ربنا والشعوب الوثنية اللي جاية عليه، تلاقي مرة 4 أضعاف مرة 10 أضعاف، وبعدين تلاقي بالصلاة والإيمان شعب الله ينتصر. هنا الرقم فادك في أنك أدركت أنه قوة الله مش في العدد، قوة ربنا في الإيمان والصلاة. وبالتالي ذكر الأرقام له دلالات كتير. لما تعرف مثلا أنه المقاييس اللي بتتذكر في العهد الجديد ساعات، تعرف المسيح سافر مسافة قد إيه، مشي مسافة قد إيه، يعني إذا المشي الطويل ده كلفه تعب كبير أوي، مثلا عشان يقابل السامري تلميذي عمواس، المسافة اللي مشيوها دي تديك فكرة ان هما كانت سفرية كبيرة، ورافقهم المسيح له المجد بعد قيامته وفضل يحكي معهم ساعات طويلة. كل رقم له قيمة وتضيف الى التأمل والمعنى كتير. سؤال كمان بيقول: لماذا حذف البروتستانت بعض اسفار من الكتاب المقدس؟ بصوا احبائي، الكتاب المقدس 46 كتاب في العهد القديم و27 كتاب في العهد الجديد، استلمنا كده من القرن الاول الميلادي. 46 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد. وبعدين وطبعا ده اجماع رسولي وابائي، يعني عاشت الكنيسة كده في كل العالم اول مثلا 500 سنة، ولما فرقت شرق وغرب فضلت مكملة برضو، و46 كتاب عهد قديم و27 عهد جديد، إلى أن حصلت حركة البروتستانت في القرن الخمستاشر والستاشر، لأن هم اعترضوا على الكاثوليك، وكان في صراع مع الكهنوت الكاثوليكي، وكان في مشاكل كتيرة لأن برضو كان في تجاوزات من الكهنة. ما رديوش يرجعوا للمرجعية بتاعة الكنائس الغربية دي، وهم بحثوا بنفسهم وتجاهلوا 1500 سنة من حياة الكنيسة. فقالوا النسخة العبرية بتاعة عزرة اللي احنا شايفينها اهم واحدة فيها 39 كتاب بس، طب والسبع كتب الاخرى اللي في العهد القديم مالناش دعوة بيها، تبقى ابوكريف يعني محرف. يا جماعة ده دي كتب مقدس وفي ايدين الكنيسة من اول يوم، وبنقرأ فيها في الصيامات، وترجمت للسبعينية ضمن النسخة السبعينية، يعني ده من قبل طبعا القسمات كلها، وايد الكنيسة من زمن الاباء الرسل ومن زمن القديسين الكبار الأوائل. كل ده كان فيه تجاهل، وهم قالوا 39 كتاب، وشالوا بقى اللي انتوا عارفينه، كتاب طوبيا ويهوديت ويشوع بن السراخ والحكمة والمكابين أول وتاني وباروخ وبعض أجزاء أخرى، مثلا من سفر دانيال وتتمة أستير. إذن الأسفار المحذوفة هي خلاف تاريخي، لكن طلعوا بيه البروتستانت، وإيه الحقيقة ما احترموش يعني مرجعية الكنائس الرسولية الأولى، وانشقوا ضمن ما انشقوا بأفكار كتيرة، واعتمدوا فقط 39 كتاب. من هنا احنا عندنا أسفار قانونية أخرى، قانونية يعني معتمدة من الكنيسة، لكن بنسميها الأسفار القانونية الثانية لأنها كانت متجمعة بعد عهد عزرا، لكن موثقة ضمن أسفار العهد القديم ومعتبرة في الكنيسة القبطية، وبيقرأ منها في أيام الصيام الكبير في أسبوع الآلام، وتعامل معاملة بقية الأسفار بكرامة. طبعا احنا عندنا حاجة تانية اسمها الأبوكريفة، اللي هي الأسفار المزورة بقى، في أسفار أخرى مزورة، دي بقى الأناجيل الدخيلة اللي حاولوا المبتدعين يدسوها على الكنيسة، زي إنجيل يهوذا، زي إنجيل برنابا، زي، ودي حاجات مش من القرن الأول ومش من كتاب الكتاب، ولم تعتمدها الكنيسة أبدا. وطبعا كل شوية ممكن يطلع لنا إنجيل أو مخطوط يقول لك لقينا إنجيل، طبعا دي بدعة بتطلع كل شوية، لكن القديس بولس قال لو جالكم ملاك من السماء يبشركم بإنجيل غير اللي بشرناكم بيكم فليكن أناثمة، فليكن محروم. يعني احنا مش هنسمع غير اللي ربنا قاله، وفي آخر سفر الرؤيا قال اللي يزود حرف ولا ينقص حرف حسابه عسير جدا، لأنه يمحى اسمه من سفر الحياة. والسماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلام الله لا تزول. فمهما حصل الحياة كلمة ربنا محفوظة ومخزنة لينا ومصدر لغنانا الروح. سؤال بيقول نقرأ بعض التعليقات أنه قد يكون أيوب شخص رمزي وليس حقيقي. ده سؤال مهم، لأن في بدعة من يعني حديثة بقى لها عشرات السنين، ما هيش مزمنة يعني، بدأت تحاول الكتاب المقدس إلى مجموعة أساطير يعني، وللأسف دخلت على بعض الكنائس الكاثوليكية واعتمدوها بعض الكرادلة في تعليمهم. بمعنى أنه ممكن واحد يقول لك آدم وحواء دي أسطورة، يونان ده أسطورة، نوح ده أسطورة، أيوب ده شخصية رمزية بس عشان نتعلم منه كده فلسفة الألم. طب ما هنمشي أسطورة أسطورة، يبقى المسيح أسطورة وتبقى المسيحية أسطورة ويبقى الحكاية كلها باظت، وهو ده الشيطان اللي عاوز يوصله. آدم شخصية حقيقية، ذكروا المسيح في كلامه وذكروا بولس في كلامه، معتمد في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي التاريخ. نوح شخصية حقيقية، ذكر بفم المسيح. يونان كهكذا. أيوب شخصية حقيقية طبعا، لأنه مثلا قديس يعقوب يذكره في رسالته ويقول قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. تم هو لو كان عاوز يعلق كان ممكن يقول قد سمعتم بحكاية أيوب بأسطورة أيوب، إنما بصبر أيوب، أيوب شخص حقيقي. في العهد القديم يقول ده لو أيوب وقف قدامي يشفع فيكم، إذن أيوب شخصية حقيقية. فكرة تحويل شخصيات الكتاب إلى مجرد رموز أو أساطير دي بدعة، الشيطان مستفيد منها جدا عشان يتحول الكتاب إلى أنه شوية معاني خالية من التاريخ. وهنا أخطر شيء أنه يخلو من التاريخ، ليه؟ لأن المسيح دخل تاريخنا، دخل عالمنا. قصة الخلاص هي قصة تاريخية، يعني إيه؟ يعني حقيقة واقعة، الله ظهر في الجسد. إنما لو وصلنا أن الأنبياء أساطير والرسل أساطير، يبقى المسيح أسطورة، يبقى كل حاجة وقعت وضع خلاصنا. ما تمشوش ورا الكلام ده، وما تمشوش ورا البدع الحديثة، كلها فلسفات وكلها آراء مبتدعين، خلينا ورا تعليم الكنيسة وتسليم الآباء. سؤال كمان بيقول في أيوب 19:1-4 كل أولاد أيوب ماتوا، لكن يبدو من أيوب 17 أن بعضهم كان أحياء، لأن أيوب يقول خممت عند أبناء أحشائي. هل هناك تناقض؟ لا، ما فيش تناقض. ليه؟ أي أولاد أيوب السبعة ماتوا فعلا بشكل واضح وصريح في أول قصة أيوب، إنما أيوب بحكم أنه كان عنده شعب كتير تبعه وكان راجل كبير وكتير منه كان بيعاملهم زي أولاده، فهم ده لفظ مجازي عاوز يقول أنه أولادي بقوا يكرهوا ريحتي. هنا بيتكلم عن أبناء العشيرة، ما كل دول لما كان بيحصل أي احتفال كان أيوب هو كل الشغالين عنده والعمال، كان راجل غني جدا وكان عنده شعب ضخم تبعه، فكل دول بيعملهم كأولاد أحشائه. البعض قد يقول أنه كان له أحفاد وهم دول اللي مش طايقين ريحته دلوقتي، لكن في كل الأحوال ما فيش تعارض بين النصين، ولاد أيوب فعلا ماتوا، لكن في آلامه الشديدة بيقول ما حدش طايق ريحتي من كتر المرض، هو بيتألم من كتر التجربة اللي هو فيها، لكن واضح أنه سهل تفسيرها بدون أدنى تناقض. يطلقون على سفر المزامير اسم مزامير داود، ولكن هناك مزمور لموسى النبي وآخر لسليمان، هل هناك تخبط؟ لا، مفيش تخبط ولا حاجة. المزامير طبعا ما كتبهاش كلها داود، داود يعتقد كتب حوالي 70 مزمور بس، لكن لأنه تقريبا نص المزامير منسوبة لداود فهو أكبر كاتب للمزامير، وهو صاحب مدرسة كتابة المزامير، لقبت المزامير بمزامير داود. لكن معروف أن في تلاميذ كتير لداود عبر الأجيال، يعني بعد 400 سنة كان لسه بيتكتب مزامير، زي المزمور اللي بيقول على أنهار بابل هناك جلسنا وبكينا عندما تذكرنا صهيون. طب ما ده يمكن اتكتب وقت السبي، إذا بعد داود بحوالي 400 سنة، لكن انضاف لسفر المزامير لأنه عبارة عن صلاة بالروح القدس تحمل نفس الخط الترنيمي الليتورجي اللي فيه روح الصلاة اللي ماشي مع مدرسة داود النبي. داود النبي كان رئيس المرنمين أو رئيس المرتلين، صاحب القيصارة، يعني ده صاحب مدرسة، والمدرسة دي هي اللي كتب عليها مزامير كتيرة. زي ما انت بتقول فعلا في مزمور ينسب لموسى النبي، في مزمور آخر ينسب لسليمان، وآخرين كتير، لكن احنا بنبص على داود لأنه أكتر واحد رتل المزامير وكتبها ولحنها وكان بيحبها، ويقول 7 مرات سبحتك على أحكام عدلك. وحياة داود ومزاميره ساعات يعني بنشوفها في كل مراحل الحياة. يعني إيه؟ يعني ممكن تشوف داود وهو متألم جدا كاتب مزمور، لماذا يا رب كسر الذين يحزنوني؟ داود وهو فرحان جدا، أبارك الرب كل حين تسبيحه في فمي. داود وهو خايف جدا، إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إذا المزامير في داود غطت رحلة حياة داود كمان ورحلة عمر كل واحد. لما تكون خاطئ بتقول ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، مزمور لداود. ما تكون خايف بتلاقي مزمور يسندك، لما تكون فرحان بتلاقي تسابيح ومزامير حلوة. فإذا المزامير مغطية مساحة عريضة جدا من مشاكلنا واحتياجاتنا النفسية. سؤال تاني في المزامير بيقول في سفر المزامير يطلب داود الانتقام، وهذا يخالف وصايا المسيح التي تنادي بمحبة الأعداء. أولا داود بالذات كان من أكثر شخصيات الكتاب اللي عرف يحب أعدائه، وانتوا فاكرين قد إيه احتمل شاول وحبه وبكى عليه لما مات، واحتمل آخرين كتير. فإذا فكرة الانتقام شوية بعيدة عن طبع داود النبي. إنما احنا بنفهم لغة المزامير بمفاهيم العهد الجديد. يعني إيه؟ ما هو لما المزمور يفضل يقول لي صهيون وأورشليم، أنا صهيون وأورشليم كما كان مش هو أهم حاجة عندي دلوقتي، أنا دلوقتي كنيستي هي اللي تشغلني. فكلمة يعقوب وصهيون وأورشليم وإسرائيل تتحول في معنى في دماغي وأنا بصلي، الكنيسة يا رب، قلبي أنا يا رب، بيتي أنا يا رب، هو ده بقى إيه؟ هيكل العهد الجديد. فإذا ممكن نستخدم الألفاظ الطبيعية بتاعة العهد القديم في المزامير، لكن بنقولها بروح فهم العهد الجديد. لما تقول ولتبنى أسوار أورشليم، طب أنا مش مشغول إن القدس تتبني، الأكثر أنا مشغول قلبي أنا، مشغول كنيستي، مشغول الناس اللي بخدمهم. يعني يا رب ابني الأسوار عشان نقدم ذبائح مقبولة جوه. بنفس المعنى لما تيجي مثلا آية في المزمور تقول ألا أمقت مقاوميك يا رب وأخاصم مخاصميك، هنا تحولها للمفهوم المسيحي اللي استلمته. ربنا يسوع قال مفيش عداوة مع بشر، العداوة موجودة بس مع الشيطان، حربنا ليست مع لحم ودم لكن مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. خلاص هقول له يا رب أنا أمقت الشيطان، أنا مخاصم الشيطان، زيح عني الشيطان، خد بحقي من الشيطان، انتقم لي يا رب من الشيطان اللي بهدلني ده، حوش عني للأفكار الوحشة دي. إذا أنا أعدائي هي أفكاري، هي شهواتي، هي مؤامرات الشيطان طبعا، وده بنصلي في كل صلواتنا. فخد بالفكر المسيحي اللفظ القديم واستخدمه بالمعنى الجديد، ودي دايما طريقة الأباء في الصلاة. لماذا يوجد اختلاف في ترقيم المزامير بين الكتاب المقدس والأجبية؟ يمكن قلناها زمان لكن نقولها تاني. حصل في الترجمات لما ترجمت العبرية إلى اليونانية ثم من اليونانية إلى القبطية، أن في مزمور 9 و10 اتفكوا. يعني إيه؟ كان مزمور كبير واتفك ومزمورين في الآخر انضموا. فمن هنا تبص تلاقي الترقيم من أول 11 ل 147 في فاصل رقم، لأن في مزمور كبير بقى مزمورين وفي مزمورين صغيرين بقوا مزمور. فمن هنا تعرف ليه في فرق رقم في أغلب المزامير، إنما المحتوى واحد والمعنى واحد، فدي ما تشغلكش. فيقول المزمور 50 ولا 51، ما هي هي، إن كانت هنا في العبرية 50 وفي الأجبية 51 هو نفس المزمور. فده في وقت الترجمات توزيع المزامير اختلف في ضم مزمورين وفي فك مزمور، وبالتالي في الآخر ضبطت على 150 تاني، وإن كان برضو في مزمور اسمه 151 ده من يعني تبعا للأسفار القانونية التانية، ده مش موجود في النص العبري لكن موجود في النص القبطي واليوناني. جاء في مزمور 19:7 ناموس الرب كامل يرد النفس، وهذا يتعارض مع ما جاء في غلاطية 2:16 لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد. ما هو التناقض؟ ما تستعجلوش أبدا وتقولوا تناقض. ليه؟ كلمة تناقض دي كلمة كبيرة قوي، لأن ربنا واضح في كلامه ما جئت لأنقض بل لأكمل. لما يقول ناموس الرب كامل يرد النفوس، يعني ناموس ربنا قادر أن يكمل الإنسان ويرده من الخطأ بتاعه. كلمة ربنا كاملة في محتوى. أديك مثل، الوصية الأولى العظمى هل اتغيرت؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، موجود عهد قديم موسى قالها نقلا عن الله، وربنا يسوع حين سئل ما هي أعظم الوصايا قال تحب الرب إلهك من كل قلبك. إذن ناموس الرب كامل. لكن في تطبيق الناموس في العهد القديم، لأنهم مبتدئين جدا وناس يميلوا للشهوة والخطية والانتقام، قال لا تقتل. في العهد الجديد قال مش كفاية لا تقتل، لا تغضب، لكن هو نفس الخط نفس الاتجاه. مش كفاية لا تزني لا تنظر، مش كفاية لو حلفت ما تحنس، ما تحلفش من أساس، مش كفاية عين بعين، لا أنا عاوزك تسامح عدوك وتحبه. إذن هنا التسامي بالوصية ده معناه أن ربنا بيرفع مستوى البشرية، لأن بتجسده ادانا المثل الأعلى. لكن ناموس ربنا طبعا كامل يرد النفس، يعني يكمل ما ينقص الإنسان ويرد نفسه. لما بيقول بأعمال الناموس دي بقى قضية تانية، هنا أعمال الناموس غير الشريعة ومحتوى الناموس. أعمال الناموس هنا يقصد بها الالتزام بالختان، الفرائض، الاختسالات، الذبائح، الحاجات دي ليست كافية أبدا لتبرير أي نفس، بدليل أن احنا في العهد الجديد قد لا يعنينا الختان دلوقتي اللي يهمنا سر المعمودية. في العهد الجديد احنا عندنا بدل السبت الحد، كويس السبت برضو فرحانين بالخليقة لأن ربنا يعني فرح بخليقة يوم السبت، لكن فرحانين بالأكتر يوم الحد بيوم قيامة المسيح وقيامتنا كلنا. إذن هنا حصل تطور وتكامل في العهد الجديد، لكن ده لا يتنافى أبدا مع ناموس الرب كامل. هنا أعمال الناموس لا تبرر جسد، يعني الفرائض والغسلات والحرفيات بتاعت العهد القديم ما تبررش حد، إنما الإنسان يتبرر النهاردة بإيه؟ بالإيمان بالمسيح، بالمعمودية، بالتوبة المستمرة، بالأسرار المقدسة. دي سكة البر في العهد الجديد. فهنا في غلاطية كان بيأكد أن الأعمال الناموس ما يقصدش الوصايا، الوصايا ثابتة، الوصايا هي هي، لكن كملت بالعهد الجديد فأصبح اسمه الناموس الكامل، اللي ذكر عنه القديس يعقوب قال من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية، صار ليس عاملا سامعا فقط بل عاملا بالكلمة، هذا يدعى مغبوطا في عمله. فممكن كمان تاخد أن ناموس الرب كامل على اعتبار أنه هيكمل في العهد الجديد، لكن ما فيش أي تناقض في النص. برضو سؤال في مزمور يقول غضب الإنسان يحمدك، وهذا يناقض في نص آخر غضب الإنسان لا يصنع بر الله. ما هو الغضب نوعين، في غضب على الشر ده يمجد الله، يعني لما الواحد يلاقي حاجة غلط فيتضايق، ما دي أول طريقة توب. ما الواحد لما بيزعل من نفسه ويغضب على نفسه ما هو ده سكة التوبة، اغضبوا ولا تخطئوا. وفي غضب لا يصنع بر الله، انك تغضب على الشخص دي عدم محبة، دي ده كده دي عصبية. اذا كوني اتضايق من الغلط، طب ما ربنا بيتضايق من الغلط، هل يحسب الله خاطئا؟ حاش، ربنا بيغضب من الشر، لانه قبول الشر خطية، رفض الشر فضيلة، فالغضب على الشر طبعا فضيلة، ويحمد الله يعني يمجد الله. أما غضب الإنسان العادي اللي هو من يغضب على أخيه باطلا، ده يكون مستوجب الحكم طبعا. فبنفرق بين الغضب من الشر أو الغلط، وبين الغضب كخطية نرفزة يطلع وراها كلام ولا تكشيرة ولا أذية ولا إساءة للشخص، وده طبعا يبقى خطية قدام ربنا. فيعرف نوع الغضب، لأنه قيل عن الله نفسه أنه غضب لكنه لم يخطئ طبعا. والإنسان إذا غضب على نفسه على شره ما هو هيتوب، ولو غضب على شر في بيته ما هو هيصلح بيته، ولما يلاقي شر يبقى متضايق وعاوز يصلحه، بس من غير ما الغضب يتحول في طريق خطط أنه يهين حد أو يغلط في حد. لينا لقاءات أخرى مع أسئلة أخرى في برنامجكم فتشوا الكتب، وبنفرح بأسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.